لم تر عين نظرت لم تر عين نظرت مثله من محدث يمشي ومن ناعل يغلي نهيئ اللحم حتى إذا ينضج لم يغل على الآكل كان إذا شبت له كان إذا شبت له ناره أوقدها بالحسب الكامل لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل عن ابن ليلى ذا السدى والندى عن ابن بنت الحسب الفاضل ورث الخصال الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإذا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق في خلق وطيب خلائق وتراه في خلق وطيب خلائق وعلو شأن كالنبي محمد إنه برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا خلقا خلقا منطقا خلق خلق هذه الخلق والمنطق متممات وواجبات واقعا في التكميل والتكميم الذات والشخصية الخلق أو الخلقة أمر خارج عن إرادة الإنسان ولكنه مع هذا إن الإنسان يكتسب بها يعني يستغلها نعمة نعمة الخلق قضي نعمة الامتياز في الخلق الامتياز في الخلق يستغل على الإنسان في طاعة ربه جل وعلا لأن كل امتياز لدى الإنسان قابل أن يسخره الإنسان في الطاعة قابل أن يستغله في المعصية وأضرب إليك أمثلة الجمال في جميع جوانب الإنسان الصوت الصوت قابل أن يستثمره الإنسان في الغناء يكتسب منه ملايين لأن طريق الشيطان والحرام أكثر مثل ما تعرف يعني دخل لأن الشيطان دائما وأبدا يهيئ إيش ويزين يزين لشركائه إذا بتدخل وياه في الشركة أنت من ناحية المادية رابح زين لأن من هذا من ضمن أساليب إبليس وأساليب الشيطان تستغل الصوت وتكون مغنيا تكون غنيا تكون نجما عند الكثير من الناس الإعلام والجرائد والوال وما كانت أخلاقك بغض النظر عن عقليتك بغض النظر عن باقي متمماتك فقط شافوا فيه صوت قابل أن يطرب استخدموا آلة للفساد واستخدموا صوت آلة للفساد في حين أن إنسان آخر يقرأ به القرآن ويحيي به القلوب ذاك يزرع ايش يزرع النفاق لان الغناء يزرع النفاق في القلب يزرع النفاق في القلب، يعني المستمع يزرع النفاق. الإنسان المدمن غناء تشوفه ما يقدر يصدق ويا الناس، يحب النفاق، يحب المراوغة. وهذا بصوته يقرأ القرآن يحيي القلوب، يعني حياة القلوب بالقرآن، ويزرع الخلق الرفيع أو ينشد على الحسين عليه السلام أيضا يحيي القلوب، أو يتلو أشياء دينية يحيي القلوب، يستثمر صوته، هذه جاذبية الصوت، يستثمرها لإحياء الدين، آخر يستثمرها للشيطان تماما. حتى المنظر والصورة والشكل، الله عندما ينعم على إنسان بصورة أو بشكل معين يقدر، هذه الصورة لها جاذبيتها في داخل الناس وداخل المجتمع. تلاحظ أن الكثير من الناس بهذا الإعجاب بشخص من جهة معينة تستدعي دائما وابدا إيش يحاول الإنسان إيش حكايته وتقليده. الإعجاب بشخص، أعجبك شكله، أعجبك منظره، أعجبك جسمه. كثير من الناس، مو يعني كل، الكثير من الناس يحاولون حكايته ويحاولون اتباعه وتقليده. فلهذا يمنع علينا الشرع أن نهيئ وسائل الإعجاب بالكفار، أو أننا نعجب بهم أو نحبهم بأي طريق، بطريق تقليدهم، لأنك إنك أنت ما قلدت الكافر إلا وأن هناك خصلة معينة أعجبتك فيه، مو شكل. وما أعني ذلك الاقتباس منهم والتعلم منهم كما أسلفت، لا، ولكن أعني بهذا تقليدهم في عادات لا علاقة لها بالعلم والتطور، ولا في الملبس، في المأكل، في كثير من الأشياء، في بعض العادات الاجتماعية في البيوت وغيرها. لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا طعام أعدائي، إلى أن قال فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. يعني لما أنت يتوفر لديك الإعجاب بالكافر صفة أو خصلة من خصاله تعجب بها، أنت تنجذب إليه شيئا فشيء، تنصهر معه، بعد ذلك بالتالي تسايره، تكون له قرين ويكون لك قرين. زين، فحتى ظاهرة الجمالية في الإنسان لا وقعها في النفوس. صحيح، الإنسان الذي ليس له امتياز جمالي ممكن أن يحتوي النفوس بأخلاقه، ممكن أن يتذوق الإنسان فيه جمال آخر، جمال الأخلاق، هذا شيء ضروري. أما إذا وجد جمال الأخلاق بالتركيبة المتميزة في الإنسان بالإضافة إلى المنطق والعلم، هذا إنسان يصبح قائد في الحقيقة، عالم، أخلاق، جمال، جذاب، يعني بمنطقه، بصورته، بنباقته ولياقته، هذا فيه جاذبية، يجذب الناس في الواقع، يجذب الناس إلى نفسه. عندما يجذب الناس إلى نفسه يستطيع أن يعظهم، يستطيع أن يعلمهم، يستطيع أن يستفرغ أو يفرغ فيهم ما لديه من خلق، من علم، من وعي، يستطيع أن يسخر ذلك كله في الدين. شايفين احنا الناس يعجبون بالإنسان العالم، فتكون صورته عندهم ذات صيغة جمالية معينة، زين، يعني أن أصبح الجمال بعد ذلك تتغير نظرة الإنسان من واقع الإنسان من وضع إلى وضع، من شخصية إلى شخصية، زين، فتكون صيغة جمالية أو قواعد جمالية خاصة في شخصية العالم. أي عالم من العلماء، أعم من أن يكون علماء الدينيين أو غير الدينيين، العالم كله يعتني بهذا. فأي صورة مطابقة لعالم ما من شخص عادي، رأسا يكون هذا الإنسان له دور في الحياة ويكون له سمعته وله صيته وله أثره لهذه الموافقة وهذه المشابهة. وهذا شيء من قديم الزمان يعتني به الناس، من زمان يعتني به الناس. الناس كانوا يحبون مصعب بن عمير حبا شديد، مع أنه قتل قبل رسول الله، قبل وفاة الرسول، يحبونه حبا شديد. ليش؟ قالوا بأن فيه شبه من الرسول صلى الله عليه وآله. ليه؟ يشعر الإنسان بشوق شديد إلى رؤية أوصاف الرسول في شخص معين. فإذا ما قالوا هناك فنان متذوق قد رسم صورة رسول الله، انتشرت صورة للرسول صلى الله عليه وآله عن طلاب قم قبل البعثة وعمره 13-14 سنة، قالوا بأنها مطابقة لصورة الرسول في هذا السن تماما 100%، حتى أن العلماء اعتنوا منها وأخذوا ينظرون إليها ويتكلمون فيها، وبعضهم منكر لها وبعضهم مؤيد لها، والمهم يعني يحتفظ الكثيرون بها. هي في مثل هذه المرحلة وتعبر عن مرحلة من مراحل عمر النبي صلى الله عليه وآله، أجود بكثير من الصور التي انتشرت لرسول الله ولعلي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام. قالوا بأنها رسمها يهودي، رسمها يهودي التقى مع النبي صلى الله عليه وآله وكان النبي صغيرا، وتعرف الفن التشكيلي عند أهل الكتاب أقوى منه بكثير عند العرب، وإلى يومك هذا. وجاء الإسلام أيضا ووضع عقبات كثيرة ضمن الفن التشكيلي، خصوصا سورة الحيوان وغيرها. وأهل الكتاب لا، الكتاب في غاية من الدقة وفي غاية من الفن. فلما أخذه، لما رآه، رأى فيه أن هذا الشخص له مجد، لأن عندهم بعد نظر اليهود وأهل الكتاب عموما، بالإضافة إلى جمال الصورة التي يمتاز ويتمتع بها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله موصوف بالجمال الباهر، حتى أن عائشة سألته أيما أنت أجمل أم أخوك يوسف الصديق. هذا رسمه وبقت. الآن يقولون هذه الموجودة الآن يتناقلونها عند العلماء والطلاب في قم المقدسة، ومنها نسخ في البحرين صغيرة عند بعض الطلاب وبعض العلماء. بعضهم يقول بالفعل هذه تحكي وتمثل صورة الرسول صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن بعض الجوانب التي ينتقدونها، هي بالنسبة لعصرنا هذا قد ينتقدونها. على أي حال، يعني الإنسان عندما يقال بأن هناك شيء مقارب لشبه الرسول صلى الله عليه وآله، أو في نفس الإنسان، في نفس الإنسان لهفة وتعطش شديد جدا إلى رؤية الرسول وسماع صوت الرسول، يعني بنفس القوة في زمن الأئمة وفي زماننا هذا بنفس القوة هذه الرغبة موجودة، وحتى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله بنفس القوة هذه الرغبة موجودة، أن الإنسان يرى نبيا أو يرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. العالم كله بالنسبة للشخصيات يتمنى أن يراها، المسلمون وغير المسلمين يتمنون أنهم يرون شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، يتمنون أكثر من هذا، أنهم يبحثون عن موافقة، يبحثون عن مطابقة. أحلام المجتمع البشري لا تقف عند حد، يوما من الأيام أحلامهم تقول بأنه بإمكانهم أن يستجمعوا أصوات من عهد الرسول أو ما قبل عهد الرسول صلى الله عليه وآله، بإمكانهم أن يستخرجوا صوت رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدين طلعت خرافة وأسطورة، أسطورة سبق الزمن. سبق الزمن إيش؟ طبعا هذه قالوا صاحبها هذا من بعض تلامذة إينشتاين، يقولون هذا معوق ومجرم كما يقولون العراقيين، وما يحرك رأي الدارجة اللي كلش كلش معوق معوق تعويض كامل. ولكن عملاق يقولون عقلية إينشتاين لا تأتي شيء أمامه. زين هذا خصيصا إليه خلوا برنامج كمبيوتر يتجاوب وياه بالنظر. زين بالنظر يحرك عينه كذا هالشكل بالنظر بالصوت. هناك خرافة انتشرت قبل 3 سنين بأن هذا عنده طرح نظري لسبق الزمن، وسبق الزمن يعني أنه يرجع بالتاريخ إلى الوراء يعني يرد. هذه يعني تعتبر في هذا الطرح النظري أسطورة لأنها مستحيلة التحقق، مستحيلة جدا. استجمع صوت الرسول الآن نظرا لمعتقدنا نحن بالنسبة للإمكان، يعني جمع صوت الرسول وسماع صوت الرسول ما عاد ضمن الامتناع طبعا، أصبح الآن يأخذ قسط من الإمكان، من إمكان تحققه. زين الصورة أصبحت قطعية التحقق لو أرادوها لولا الإشكالات الدينية، وخصوصا بالنسبة لوجهة نظر المسلمين وبالذات الشيعة، لأن أجسام الأنبياء لا تبلى تبقى، يعني خلاياها حية، يأخذ خلية وبويضة، نواة الخلية ينتزعها من الخلية، نواة البويضة ينتزعها من البويضة، يضع نواة الخلية في البويضة عملية الاستنساخ، يخرج صورة 99% مطابقة إلى الصورة التي يريدها. 99% أو حتى 90 بعد، هذه إعجاز في الواقع. لكن الله جل وعلا حكم بأن هذه الصور البشرية التي هي أقرب ما يكون لبعضها البعض في الكائن الحي على هذه الأرض لابد أن تكون مختلفة، لأنها آية من آيات الله، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. فالمئة بالمئة يعني، ولو أنها طرحة بالنسبة يعني يخصني أنا نظرا لتذوق بعض الأشياء، يعني استنساخ 100% هذا ضمن الامتناع في لدى العلم عند الإنسان، ضمن الامتناع لدى العلم عند الإنسان. 90 حتى ولو 99 فما تقول في البصمة، ما تقول في إلى آخره كثير من الأشياء. على أي حال المحاذير الشرعية، هناك محاذير كثيرة جدا كثيرة، وإلا أن الإنسان لو ترك دون قيود شرعية وهو يطبق جميع التجارب على جميع الكائنات يستنسخ الأنبياء في الحقيقة. كان طلع صوره من زمان، كان أول شيء، أول ما يريد الإنسان يريد أن يرى صور العظماء، عظماء البشرية، عظماء البشرية أهم شيء عنده. فلهذا هذه ما تختلف من زمن إلى زمن، ذلك الزمن وعشرات السنين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم يبحثون عن شبه رسول الله، يبحثون عنه وين يصير منه. وكانوا يأتون إلى المدينة يقولون أن هنا ولد من آل النبي يشبه النبي، قالوا هو علي الأكبر. يذهبون يريدون أن ينظروا فيجلسوا معه فيجدون خلق النبي، ويجدون منطق النبي، ويجدون جانبا كبيرا من علم أهل البيت يتمثل في هذا الولد الصغير الذي ذاك اليوم ما تجاوز 20، لأن مقتل علي الأكبر كان أكثر واحد قال أنه 25 سنة، ما حد قال أكثر من 25، 17 و19 و25، يعني في تلك الفترة التي كان يزاول فيها الحياة ويزاول فيها العمل الاجتماعي ويزاول العمل الديني، كم كان عمره؟ إيش كثر كان عمره؟ هذه نقطة أنا ركزت عليها من زمان، وهي هكذا آل البيت يمنحون أبناءهم الفرص في مزاولة الحياة، الاستقلالية في حياتهم، عدم فرض الدكتاتورية على الولد، والتبعية لا في الرأي ولا في الاختيار ولا في الاتجاه ما لم يخالف الولد الدين، لأن هذا يجعل هذا الإنسان الذي أنت مسؤول عنه سواء أنت أب أو أخ أكبر بمثابة الأب يعطل طاقة الإنسان هذا عندما لا عندما لا لم لا تمنحه لا تمنحه استقلالية حتى يمارس الحياة، حتى ينطلق في الحياة، يكون جامدا خاملا أو على أقل التقادير بطيئا في حياته، لأنه كان زمنا مفروض عليه الرأي، مضروب عليه الاختيار، ما يقدر يختار، ما عنده حرية. الأئمة يمنحون أبنائهم الحرية، يعطونهم المجال الواسع، زين، دون أن يضربوا عليهم أن يكونوا تحت التبعية، لأن هذه الدكتاتورية عند الآباء والأخوان الكبار التي أكل الدهر عليها وشرب قديما، الذي جعلت المجتمع متحجر متخلف جاهل، الأخ لأن أكبر من إخوانه بسنة والبقية تحت سيطرته وسلطته ويكدون يعطونه وهو يصرف كيف وإلى آخره، والرأي رأيه والأمر أمره، وهو المؤدب وهو المربي وهو يجور على هذا ولا يجور على وإلى آخره. من وين جاية؟ من أي شريعة؟ من أي دين؟ من أي عادات إنسانية العالم؟ يمكن تبقى منها بقايا في مجتمعنا، لا يخلو منها، يتحرر الإنسان من هذه الأمور السيئة. انظر، هذه استعمار شخص لشخص. كيف استعمار؟ شو يسوي بالعقول؟ كيف شلون يخلي المجتمع والشعب بحكامه وزرائه بالكوادر كلها اللي تشكل النظام والحكومة بالشعب كله جاهل؟ كل جاهل. استعمار شخص لشخص ايضا نفس الفعل، هذه خليه جامد، خليه خامل، يجعله متخلف، خليه ينطلق بحياته، خليه يفكر، خليه يكتشف الثقة في نفسه، خليه يكتشف نفسه. مدام انت قابض عليه وانت الذي توجهه دائما وابدا، توجيه قسري، لا يقدر ان يكتشف طاقته ولا يقدر ان يمارسها في الحياة ابدا. انظر، علي الأكبر ابن الحسين عمره صغير في تلك الفترة، له مضيفه، كان إذا شبت لظى ناره أوقدها بالحسب الكامل. يعني إيش هذا؟ إحنا نفهم أن له مضيف وله مجلس بالإضافة لمجلس أبي الحسين، وعند استقلالية بالإضافة إلى تبعيته التي يتشرف بها لأبيه الحسين عليه السلام. أوقدها بالحسب الكامل، نار القرب، يعني الإطعام، يعني عند مضيف يطعم فيه أبناء السبيل ويطعم فيه الفقراء ويطعم فيه المساكين، ويجتمع إليه العظماء حتى يسمعوا منه الحديث ويسمعوا منه الكلام. من الذي مهد إليه وهي إليه ذلك؟ ومن الذي أعطى هذه الحرية؟ أبوه العظيم. فأصبح مع أنه مستقل، إلا أن هناك أبوة من قبل الأبناء تجاه الآباء أحيانا. تأمل بدقة، رسول الله صلى الله عليه وآله أطلق على فاطمة أم أبيها. ليش أم أبيها؟ لأن ليس كل ولد يبادل أباه الشعور. شعور الأب تجاه ولده لا يوجد في الولد تجاه أبيه. إحساس الأب بولده لا يوجد منه في الولد تجاه الأب، فإذا وجد فهذا الولد بمثابة الأب لأبيه. وهكذا علي الأكبر هالشكل، وهناك موجودة أولاد ترى هالشكل. هذه الخصلة موجودة في أولاد تجاه آبائهم، مو معدومة، وهي خصلة عظيمة وأنا أحب عليها أن يستشعر الولد تجاه أمه ويستشعر ويحس الولد بأمه وأبيه وكما يحس بنفسه. أن ترى أمك وأبوك أحسس بك إحساس لو أنت تتصور، والله تعتق والله تعلم يقينا بأنك لو أتلفت عمرك في سبيل أمك وفي سبيل أبيك ما أديت من حقها شيء. زين، تصور موقف واحد، وهو موقف الذي وهو منه عشرات المواقف. الحسين عليه السلام استرجع على ظهر جوابه، هذه سامعينها كثير ولكن احنا لازم نعرف ابعادها ومدلولها. رأسا بادره ولده الاكبر، ان ابو نايم على ظهر الفرس ثم خفق واسترجع. لماذا استرجعت؟ خيرا رأيت. قال عن لي فارس على فرس يشير الينا ويقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. رأسا يحس أن أباه هذا العظيم هو أبوه لا يبالي نفسه نعيت إليه ما نعيت إليه، على حد سواء عظمة الحسين يتساوى عنده ضمن عظمته، يتساوى الموت والحياة تحت إرادة الله. أصبحت إن عافاني الله أحب العافية، وإن أمرضني أحب المرض، وإن أفقرني أحب الفقر، وإن أغناني أحب الغنى. هذه نفسية العين الشكل. إن أماته يحب الموت، إن أحيا يحب، يعني يحب ما يعطيه ربه. زين، هذا كلام هنا. الأكبر رأسا عرف بأن قد يكون هناك في نفس أبيه تجاهه كولد ألم عليه، إنه يعلم بأنه مقبل على موت، مقبل على سهام سيوف. رأسا بادره وأخبره وأظهر للحاضرين جميعا بأنه غير مبالي، وإن نظرته إلى الموت موافقة لنظرة أبيه تماما. قال لا نبالي بالموت، وقع علينا أم وقعنا عليه. قال جزاك الله يا بني، أفضل ما جزى ولدا عن والده. وبالفعل هذه لأول وهلة يجد الأكبر نفسه في كربلاء ويرى أباه محتاج إلى من يقف إلى جانبه، ويحتاج إلى من ينصره ويكشف همه وكربه، يتقدم إلى أبيه الحسين. ولما رآه الحسين قال له أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف لا يمشي برجله إلى الموت من يرى أباه وحيدا لا ناصر له ولا معين؟ يقول فأركبه على جواده وشد وسطه وعممه بعمامته. وين بتودي الصغير هذا؟ وعممه بعمامته وأرسله، ثم وقف موقفه المعروف، اللهم اشهد عليهم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد. كنا إذا اشتقنا إلى رؤية حبيبك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. أرسله الأكبر وقف، يا ابن سعد يا أعمى القلب أعمى الله عينك كما أعمى قلبك، هذا ماء الفرات بين أيديكم تلعب به كلاب السواد، وآل رسول الله قد ضاقت الدنيا في أعينهم من العطش. قال ألا تتركون التجبر؟ لأن هذه اسطوانة بني أمية، الحسين جبار، الحسين متغطرس، الحسين أحمق، الحسين عشر بطر ويكررونها. ألا تتركون التجبر والتكبر يا أولاد علي وتنزلون على حكم الأمير؟ والله لو كان وجه الأرض كله ما دقتم منه شربة واحدة حتى تنزلوا على حكم الأمير يزيد. وآل البيت يقصدون إيش؟ الدفاع عن أنفسهم وسقاية أنفسهم. يقولون وانحدر عليهم وحلق عليهم كالصقر. فخذ يضرب يمنى ويسرى. المشرعة ممنوعة، المشرعة متكاثرين عليها. قال ابن سعد من هذا؟ قال أنا علي بن الحسين ابن علي. أضربكم بالسيف حتى يلتوي، أطعنكم بالرمح حتى ينتمي، إني أحامي عن عيالات أبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي. أقفل راجعا إلى أبيه بعد أن فرق الناس عن نفسه، واشتد به الظمأ والعطش، استعرض طريقه بكر بن غانم بأمر من ابن سعد أن يأسر الأكبر. وبكر بن غانم بكامل عدته لا تبدو منه إلا حدقة عينيه من الحديد من كثر ما هو مرتهب من علي الأكبر. الحسين يقولون، وهذا التفصيل موجود في كثير في أفراد من المصادر، مصادر السيرة، واقف عند باب المخيم وليلى إلى جانبه وسكينة وزينة. الحسين ليش واقف هناك؟ واقف حماية، لأن الموضع هذا ما يخلو أبدا، لأن القوم يريدون أن يهجموا على الخيام، والحسين واقف هنا، هذا المركز ما يخلو، ما يختلي بتاتا. النساء زينب سكينة ليلى واقفات. يقولون كان وجه الحسين مشرق وقت هذه الطرحة، بعد ذلك تغير وجهه. قالت له ليلى أبا عبد الله ما لي أرى وجهك قد تغير، أأصيب ولدي؟ قال لا يا ليلى ما أصيب، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه، يا ليلى ادخلي خدرك وانشري شعرك وادعي لولدك، فإني سمعت من جدي يقول دعاء الأمهات في شان أولادهم لا يرد. دخلت ليلى خدرها، نشرت شعرها، رفعت يديها. اسمع القسم، اسمع القسم، هذا القسم قسم كل شيعها. إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي علي، فوقعت مغشيا عليها. بعد هناك موقف لسكينة أيضا يفصلونه أهل السيارة. لما جاء بكر بن غانم من كثرة ما هو خائف من علي الأكبر، من غير أن يكلم عاجله بالسيف. الأكبر راغ عن الضربة، راغ عن الضربة إلى خاصرة الجوار، لكن سكينة وهي تراقب مع أبيها نظرت سيف بكر بن غانم نزل على رأس الأكبر، ورأت سرج الأكبر خالي، فصرخت وأخاه قتل أخي؟ قال لا، أخاك لم يقتل. ساعة انكشفت الغبر، وإذا علي الأكبر قد رجع وبيده رأس ذلك الرجل، يقول أبا صيد الملوك أرانب وثعالبه، فإذا برزت فصيدي الأبطال، ادركني يا بويا. ادركني يا بويا، ادركني يا بويا، وجيب لي قطرة مية، رفرف على راسي ترى طير المنية، يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب، يا مقصد الوافد وبن وداح ينبار، اريد قطرة ماي قلبي من عطش، غارة عيوني وظلم الوادي علي، لو تنطفي بقطرة مية نار قلبي، ما حد كفو من هالجمع يوقف بدربي، برد غليلي بويا برد غليلي برد غليلي، وعاين اطرادي وحربي لحمل على الجيمان حملة هاشمية ضمال صدره، وصاح يا ابني والدمع سايل ضمال صدره، وصاح يا ابني والدمع سال، ابشر يا عقلي كان مني طلبتك مال، وان كان قصدك ماي هذي طلبة محال، اللي يجيب الماي ظل جسمه رمية. اذهب الى امك في الخيمة، اتى الى امه وامه مغمى عليها، حركها صبت عبراته الحارة على وجهها، اطاقت من غشوتها، من انت؟ انا ولدك علي امه، ضمته اليها تقلت هيد تهيد تهيد، تقول شوية شوية خل اشبع من وداعتها. سعدي يا لما خل انظر لطولك وبهمك ضم الوداع، وانظر بعيني مشيتك يا حلو الاطباء. قالها اي نعم يما، قالها مشيت قبال عينيك ودعيني وتسودي مني قبل ما تفقديني، مهجة قليبك بعد لا تترقبي. اسمعوا تصورة مر عليكم تكررها، لكن تصور تصور اعمق عميق. اتقل يا عقلي ثياب عير ساد فصليتها، قالها يا يما حجايتك والله غريبة، ما يناسب ثياب العريس واحنا بمصيبة، قال عمري تقضى وكل من يفوز بنصيبة، ثياب الشهادة ما يناسب غير تشبيه. وقبل ما تودع توصى رحم الله الوالد، قبل ما تودع توصى، يا ابني عليك المصطفى خالع جماله، واهب لك الكرار صولاته ونواله، وابن الحسن عمك يا بعد اهلي كمال، وقصر العمر قصر العمر من فاطمة والهبة من حسين، بني قم وبيض وجهي عند جدتك فاطمة، وجاء الى ابيه اخذه ابوه وجاء به الى خيمة العليل، قال له لولده الاكبر يقول له اجلس بني ودع اخاك، وجلس وودعه، ثم اخذه وجاء به بين خيم النساء، قال يا ليلى ويا سكينة ويا عاتكة ويا زينب ويا أم كلثوم، يا بنات علي وفاطمة هلموا من الوداع وردي علي أحطن علي هذه تشم وتلك تضم وأخرى تقبل وأخرى تقول ارحم ضعفنا ارحم غربتنا لا تعجل لا تعجل بالخروج يا علي. وأخذه الإمام من بين أيديهم وأركبه جواده وهنا نظر الحسين إلى القوم وهو يسلم فلدة كبده إلى سيوفهم وإلى رماح أعدائه وقد رفع لحيته إلى السماء وهي تتقاطر من دموع عينه وهو يقول قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي من هذا الغلام اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقتلوننا. وهو ينظر إلى ضربات ولده رضع من ثدي الحرب حتى ربا صول عليه أو بالغسيل الزبا شطر بالعدوان كل من جاربا خل خيل عداه تزحف بالعدد أخذ يضرب فيهم يمنة ويسرى حالوا بينه وبين أبيه سدوا عليه الطريق يقول حميد وإذا بمنقذ ابن مره العبدي ينادي علي آثام العرب لئن اجتأت بي وهو يسمع هذا الصنيع لأذكلن أمه وأفجعن أباه. انحدر إليه والأكبر مشغول بالقوم فأتى إليه من خلفه ضربه بالسيف على رأسه وطعنه برمح في خاصرته تعلق الأكبر في عرق جواده الجواد اتجه به جهة معسكر الأعداء وحاطوا عليه هذا يضربه بسيف وهذا يطعنه برمح وهذا يرميه بحجار حتى بلغت روحه السراق وأوشك على الهلاك خلى عن رقبة الجواد ووقع على الأرض مناديا أبي عليك مني السلام. أتى إليه أبوه من بين أطناب الخيام وقد أخلى رجليه من الركاب وهو يقول ولدي 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 علي على الدنيا بعدك العطاء. ولما وقف عليه ألقى بنفسه عليه يقول حميد ما سمعنا للحسين صوت ولكن لما وقع الأكبر ملأ البيدى بنحيبه وهو يقول على الدنيا بعدك العفا. سمعته زينب وخرجت من خيمتها على أثر بكبكاء أخيها وقفت على باب الخيمة شابك عشر أناملها على رأسها تنادي وولدها وعليا يقول حميد بن مسلم سألت عن هذه المرأة التي خرجت من خيم الحسين تنعى عليا أهي أمه؟ قالوا لا هذه عمته زينب. لما سمع الحسين صوت الوديعة خلى ولده على الأرض وكان يلفظ أنفاسه والأكبر ينازع وخلى رأسه على التراب وقام راجعا إلى أخته العقيلة قبض بيدها وضم رأسها إليه وقال أخي من الذي أخرجك زدتي كربي وأنسيتيني مصيبة ولدي؟ قل يا نور العين يا حسين أحلف لك بست النساء وين أما تجيب الولد الحين؟ والله ترى انفر للميادي. اسمع اسمع، قالها يا حورة وجد بحسرة يخفي الحكي والعين عبرة، يا اختي وضل عمك الزهرة اعظم علي طلعتك حسرة، شبلي تركت فوق. ارجعها الى المخيم ورجع الى ولده ووضع خده على خده ولطق صدره على صدره واحتمله او لفه في بردته واخذه الى المخيم. يا اهلي الخيم جاكم علي تريد تشوف ولدها وعزيزها وكل واحدة تريد تشوفها، ها يقولوا ليلة فرت من خدرها. ليلة فرت من خدرها تصيح قوم من ساعدني وحيدوا معدوم شكله يا وسافة وراح مني من الونا تمشي عب قلبي يا سكنة ويا يوني. وين راحت؟ وقفت قبال الشهيد تقبال الشهيد وبالنحب نحلة جهوته وتدري قلب حسين دايم يا المحب من فقد اخوته صاح ودوها لبنها خل تشوفه قبل موته. وهالبيتين ثواب لشهداءكم وموتاكم ودعاء خلاه بالخيمة وينزف ونازع. وحاطوا النسوان من كل جانب على الشبان، هذا ينازع وهذا لطب انفاسه ونازع. يا شبان والله لا تون يا شبان والله لا تون وليت شعبه